قال المصنف الإمام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى.
هذا الباب يشبه الباب السابق الذي قرأناه البارحة، وهذا العنوان: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نحوهما مثل القبور، قبور الأولياء والمشاهد والصالحين، وكل شيء من هذا النوع يتبرك به، معناه أن ذلك العمل من صاحبه يدخله في الشرك، لا سيما إذا اعتقد فيه على أنه ينفعه ويضره من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الشارح يبين هذه الكلمات الواردة في كتاب الله، وهي أن مناة لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة، وأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح بتشديد التاء. فعلى الأولى، يعني القراءة الأولى، سموا اللات من الإله، سموا اللات من الإله، يعني اشتقوا هذه الكلمة اللات من الإله فيعبدونها من دون الله، وسنرى كيف تكون عبادتها. والعزة اشتقوها من العزيز، قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف، ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى القراءة الثانية: كان رجلا يلت السويق اللات، كان رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسألوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. ثم قال المؤلف: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. هذه الأسماء التي في كتاب الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء كما سمعنا لهذه الأصنام التي كانت من الأحجار، سواء كان ذلك الرجل هو الذي يلت السويق وكانوا عبدوه هو، أو كانوا عبدوا الصخرة. المهم في ذلك هو التعظيم لهذه الأشياء، التعظيم للصخرة، التعظيم للقبور، التعظيم للمشاهد، هذه كلها من الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر عن العزة، قال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. يعني هذه أولا أن مناة لهذيل وخزاعة، وهي حول قديد التي سيأتي ذكرها فيما بعد. قديد في الطريق الذي تعرفونه وانتم ذاهبون إلى مكة. واللات كانت لثقيف ومن حوله. والعزة شجرة، يعني وصف العزة الآن ما هي؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ العزة شجرة كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. يوم أحد حين كانت المعركة بين المسلمين وبين الكفار، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة، وقد سبق ذكر ذلك في قصة أو في حديث مضى، لأن المسلمين انتصروا على الكفار في بدر وكان عددهم قليل 310، وكان الكفار أكثر من 1000، ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصر المسلمين على الكفار، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، ومن قتل من صناديد قريش أبو جهل وأمثاله. في العام القادم، العام الذي بعد ذلك العام، جاءت قريش للانتقام من المسلمين، فجاءوا من مكة إلى المدينة، وحدثت تلك المعركة التي هي معركة أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء هذا العدد من قريش ومن استعانوا بهم، كان من رأي بعض الصحابة أن المسلمين يبقون في داخل المدينة ولا يخرجون، حتى إذا دخل العدو إلى داخل المدينة القتال يسير من أهل المدينة كلهم، يعني يرموهم بالحجارة ويعملوا قدر ما يستطيعون في داخل المدينة. لكن الذين من الصحابة لم يحضروا أحد لم يحضروا بدر ولم يتخلفوا عنها، يعني لسبب من الأسباب، أي بأنهم ما أرادوا الجهاد، وإنما لأمر من الأمور، لأن الرسول لم يخرج إلى بدر للقتال وإنما خرج للعير، فخرج معه عدد من الصحابة ولم يخرج الجميع، فكأن بعضهم رأى الخروج، وشاء الله أن ينفذ ما قدره، فخرجوا وصارت المعركة في أحد. وذكرنا لكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر الرماة أن يبقوا في ذلك الجبل يسمى بجبل الرماة عند الشهداء، عند شهداء أحد، الآن إذا ذهب بعضكم للزيارة لقبر حمزة والصحابة الذين قتلوا ودفنوا هناك، وعرفنا على أن الزيارة مسنونة مشروعة، يعني يجوز أن تزار المقابر في كل مكان ولكن للغرض المعين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أننا ندعو لهم ونتذكر بهم، يعني الموتى إذا ذهبنا لزيارتهم سواء كانوا من الصالحين الأنبياء الشهداء لا نأتي ندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما نجي نسلم عليهم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندعو لهم، لأن الرسول قال: زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة تذكر أن صديقه وأخوه وجاره كلهم ماتوا وذهبوا إلى هذا المكان، وأنه في يوم من الأيام سيكون معهم، فيتذكر الآخرة فيرجع يعمل الأعمال الصالحة. وقد سأله الصحابة ماذا يقولون عندما يزورون المقابر، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. فهذه هي الزيارة المشروعة، وأهل السنة يبيحون تلك الزيارة ويقولونها زيارة مشروعة، ما يمنعون، لكن الذين لا يفهمون هذا ويسمعون على أن الزيارة الشركية هي الممنوعة، أي الشخص الذي يذهب إلى أصحاب القبور ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذه زيارة ممنوعة، لأن هذه إما شرك وإما بدعة، لأن إذا جئت ولم تدعو صاحب القبر وإنما دعوت عنده فهذه بدعة، إذا دعوته فهذا شرك، فالنهي عن هذه الزيارة المبتدعة. أما الزيارة المسنونة فلم يأتي النهي عنها، بل الرسول حث عليها، وسمعنا في هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوروها فإن تذكركم الآخرة. فالرماة الذين كانوا في غزوة أحد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفارقوا ذلك المكان، أن يحموا ظهور المسلمين ولا يتركوه ولا يتخلوا عن هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، يعني أعطاهم أمرا جازما لا اجتهاد فيه. ولكن حينما بدأت المعركة انهزم الكفار، فقال بعض المسلمين من الرماة الغنيمة، لأن الغرض هو أن يهزم الكفار وقد هزموا، أميرهم طلب منهم أن يبقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الكثير منهم خالفوه في ذلك الأمر. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على الشرك، وكان هو قائد أصحاب الخيل، فلما رأى المكان فرق ونزل الرماة وهو من المحاربين، يعني يعرف ماذا يصنع، فجاءوا من خلف الجبل الذي فيه الرماة، فوجدوا العدد القليل لم يستطيعوا أن يقفوا في وجوههم، قتلوهم ثم دخلوا على المسلمين فضربوهم من الخلف من ظهورهم، وحدث ما حدث، وقتل 70، وقتل حمزة سيد الشهداء. هذا العمل الذي حدث صارت فيه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يعني أدبهم تأديبا لهم وتعليما للمسلمين في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه نتائجها. ولهذا لما قال بعض الصحابة كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف ينتصرون علينا؟ الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى في سورة آل عمران حتى نستفيد منه إلى قيام الساعة، فالله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصابتكم مصيبة الآن بالقتل وما حدث، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شجع وكثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنا ذكرت هذا في الدرس الماضي ليعتبر المسلم. الصحابة رضوان الله عليهم وهم لا يتعمدون مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ظنوا على أن الأمر انتهى لأنهم رأوا أن الكفار انهزموا وولوا مدبرين، فاجتهدوا ذلك الاجتهاد فحدث ذلك الذي حدث، لأنهم خالفوا الأمر القاطع لأنهم لا يترك هذا المكان، فالله تبارك وتعالى قدر ذلك التقدير، فقتل من قتل وجرح من جرح، والرسول عليه الصلاة والسلام جرح وكسرت رباعيته. الشاهد من هذا على أنهم خالفوا في جزئية واحدة، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، والمسلمون الآن يقولون نحن بكثرة وكيف الأعداء يتسلطون علينا، هذا الحديث الآن يتحدث به الناس، مثلا اليهود شرذمة قليلة والمسلمون مليار، ولكن هم يتحكمون فيهم. لو نظرنا لحال المسلمين ماذا نقول؟ هل نقول أنهم تركوا جزئية من الإسلام لم يطبقوها، أو أنهم تركوا الكثير إلا ما شاء الله؟ فحال المسلمين في العالم الإسلامي حال يرثى لها. كلكم تعلمون أن كتاب الله عز وجل أنزله الله للعبادة والتشريع، فأكثر العالم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية التي وضعها أعداء الإسلام في كثير من المسائل، لا تجد إلا الأحوال الشخصية. الله تبارك وتعالى يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول النفس بالنفس، هذا كله في كتاب الله، وفي تطبيق هذه الحدود مصالح دنيوية وأخروية. وأعداء الإسلام قد لبسوا على المسلمين بقولهم مثلا في قتل القاتل، إذا كان هذا الرجل قد قتل فكيف نقتل الثاني، معناه نستبقي واحد ولا نقتل الاثنين، والله تبارك وتعالى يقول في القصاص ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة، وهو أن الرجل القاتل إذا قتل كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا لا يمكن أن يتجرأ ويقتله، لأنه يعلم على أنه سيقتل، فتكون فيه حياة له هو ولمن ينوي أن يقتله. والله تبارك وتعالى هو المشرع وهو الحكيم، وهو الذي يعلم ما فيه مصالح العباد. وكذلك السارق، كل واحد يعلم على أن السارق حينما يريد أن يدخل هذه الدار ويسطو على ما فيها أنه يستعد الاستعداد الكامل، بحيث أنه لو قاومه صاحب البيت قتله، كل واحد يعرف هذا. فهو يأتي ويتسلق الدار ويدخل على الأطفال والنساء ويروعهم، ولو قاومه قتل من يقاومه. ومع ذلك هذا الرجل بعدما يعمل ذلك العمل إذا قبض عليه قالوا كيف نقطع يده وهي عاملة، إنما نسجنه فترة محددة ثم يطرد من السجن. والرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه قد قطع يد السارق، والله نص في كتابه على قطع يد السارق، لأن هذه اليد خبيثة، وقد اعترض على هذه الحدود في الزمن الأول. يعني قال رجل يعني هذه اليد التي إذا قطعت اعتدى عليها إنسان ديتها يعني يمكن نصف الدية أو ثلث الدية، بحيث أنه إذا اعتدى عليها فلها قيمة ولها ثمن. أرد عليه على المعترض هذا قال خانت فهانت، يعني خانت فهانت، لما كانت عزيزة وكانت أمينة عند ذلك إذا اعتدى عليها معتدي ففيها الدية التي تستحقها نصف الدية أو غيرها أو غير ذلك، وأما إذا صارت خائنة فتقطع في 12 درهم لأنها عضو فاسد، والعضو الفاسد ليس له إلا البتر. لأنك لو ذهبت عند طبيب، لو قدر الله أدخلت يدك مع الباب وضرب الباب على يدك وأصابك شيء في هذه الأصبع، ثم بدأ الألم يدخل في جسمك هنا، فلو ذهبت إلى طبيب لو كان يهودي أو نصراني واستشرته وقال لك إذا لم تقطع هذه اليد من هنا فسيجري هذا المرض في جسمك وتموت، نبادر ونسرع إلى قطع اليد. بمن؟ بقول من؟ بقول يهودي أو نصراني، طبيب أعطاك هذه النصيحة فخشيت على نفسك أن تموت فقطعت هذا العضو. والله تبارك وتعالى بيّن على أن هذا العضو ما دام أنه فاسد يستحق القطع، وإذا قطع ففيه فائدة، أولا تطهير لصاحب تلك الجريمة التي ارتكبها، الأمر الثاني فيه زجر للآخرين، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيعتدي على الآخرين ويأخذ أموالهم يعلم على أنه إذا عمل ذلك ستقطع يده، فهو يحجم عن هذا. ومع الأسف أن هذا المجرم الذي يعمل هذا العمل يجد العطف من تلك الجهات ويقول لماذا نقطع يده، أما المسكين الذي اعتدي عليه ودخل على عاره ولو قاومه قتله هذا لا حق له، وإنما حقه مهدر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللطبيعة البشرية وللفطرة وللمصلحة العامة. والبلاد التي تطبق الحدود هي في أمن واستقرار، البلاد التي تطبق الحدود في أمن واستقرار، وهذا يشهد به العالم حتى دول الكفر. أنتم في هذه البلاد تدخلون السوق تجدون أسواق الذهب وما يشبهها، إذا أذن المؤذن، لأن الله تبارك وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، تبيع وتشري وتعمل التجارة هذا ليس ممنوعا بل هو مطلوب من المسلم، لكن إذا قال الله أكبر خلاص تقف عن البيع والشراء، ونعرف على أن الدكاكين كلها تقفل، بعضهم يمد خرقة على نفس الباب ويأتي يصلي ثم يعود. هذا كله ببركة تطبيق الحدود، ولكن أريد أن أقول أن الذين يلبسون على الناس ويقولون أننا إذا قطعنا يد السارق فسيكون نصف المجتمع مشلول اليد، ما في اليد واحدة، يعني كلهم عندهم اليد. فأنا أقول انظروا، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة أبدا. واحد تقطع يده يكون انذار الناس كلهم جميعا، لأن الحدود تطبق علنا كما قال الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويده ما تقطع في داخل المستشفى في غرفة ما حد يراه، إنما تقطع أمام المسجد بعد الصلاة، يقرؤون الأمر الصادر الحكم الشرعي الصادر بقطع يد هذا السارق أو بقتل هذا القاتل أمام الناس، يسمعون ويشاهدون، وفي هذا فائدة للمجتمع. فأقول حينما حدث في غزوة أحد بأن حدث ما حدث بسبب تلك المخالفة لجزئية اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، وظنوا على أن الأمر انتهى لأن الكفار انهزموا، ثم خالفوا تلك الجزئية، الله تبارك وتعالى قدر ذلك التقدير، وقتل من قتل وجرح من جرح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كترت رباعيته. وحينما قال الصحابة كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى يستفيد منه المسلمون، وهو قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والله يقول: ما أصابتكم من مصيبة من فين تصيبنا؟ من أنفسنا. ويقول: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا كان العالم الإسلامي على هذه الكثرة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، القصعة هو الطعام، الإناء الذي فيه الطعام، وتقول للأكلة تفضلوا، فيأتون من جميع الجهات. فالرسول يقول: يوشك أن تتداعى الأمم، يعني أمم الكفر والباطل والضلال، على المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالت: أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا، أنتم كثير، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. يعني الكثرة موجودة لكن ما هناك قيمة لهذه الكثرة. ونسمع أن عدد المسلمين في الوقت الحاضر مليار أو أكثر، أليس كذلك؟ مليار. لكن أكثر المسلمين إلا ما شاء الله، يعني الخير موجود في كل مكان، وأهل الخير موجودين في كل مكان، ولكن الكثرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم غثاء كغثاء السيل، يعني المطر إذا نزل يجري في هذه الحاجة الخفيفة كلها، الغثاء تكون فوق على ظهر الماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الوصف. ولهذا حينما تنظر في الشهادات الموجودة لأكثر المليار هذا، الديانة مسلم، لكن انظر لهذا المسلم، هل يصلي؟ هل يصوم؟ هل يحج؟ هل يزكي؟ أكثرهم إلا ما شاء الله لا يعمل ذلك، يعني لا يعمل شيئا من أعمال الإسلام. لو سألته ونظرت في الجانب الثاني، هل يشرب الخمر؟ هل يعني يسرق؟ هل يعتدي على الآخرين؟ كل هذا تجد عنده. مسلم هو مسلم، الديانة مسلم. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقد سأل سائل البارحة عن الانتساب إلى الجماعات، وبينا على أن الجماعة هي جماعة واحدة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيجب على كل مسلم إذا أراد أن يكون من تلك الفرقة الناجية أن يرجع إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالرسول وأصحابه على أي شيء كانوا في العقيدة، كانوا على العقيدة الصحيحة السليمة، توحيد الله التوحيد الخالص، لا يدعون مع الله غيره، لا يشركون به في التحاكم، لا يتحاكمون إلى الطواغيت، وإنما يتحاكمون إلى كتاب الله. في العبادة يعبدون الله كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكبوا البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي الجهاد وفي المعاملات، كل ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا الفلاح والنجاح فعلينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الأشياء كلها بحمد الله موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تلا المسلم كتاب الله وتدبر معانيه وقرأ السنة التي هي وحي وهي موضحة ومبينة للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا حينما تحدثوا عن الطائفة المسمات بالقرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، هؤلاء دعوتهم دعوة الضلال، لأن القرآن لم يأتي فيه التوضيح والتفصيل لكل شيء. القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن كم نصلي وكم نزكي ومن كم نزكي؟ هذا لم نفهمه إلا عن طريق السنة. ولذلك حينما قال ذلك الرجل، لأن نشأة البدع قديمة من أعداء الإسلام أدخلوها على المسلمين، حينما قال ذلك السائل لأبي نجيد: يا أبا نجيد، أنكم تحدثون بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، فغضب عمران بن حسين غضب وقال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت فيه وليطوف بالبيت العتيق؟ قال: نعم. قال له: كم تطوف؟ لأن القرآن في هذه العبارة: وليطوه بالبيت العتيق، كم تطوف؟ ما يدري كم يطوف. قال: ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطواف أنه سبع أشواط، وليطوه بالبيت العتيق نطوف فيه سبع أشواط؟ ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الذي علمناكم؟ طيب في القرآن: أقيموا الصلاة، كم تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ لا يدري كم يصلي. قال: ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونحن علمناكم ونقلناه إليكم؟ ثم سأله عن الزكاة، قال: في القرآن: وآتوا الزكاة، من كم تزكي؟ يعني في الذهب والفضة وفي الثمار وفي المواشي، يعني في البقر والغنم والإبل، لا يدري ماذا يزكي. قالوا: ألم نحن سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغناه إليكم؟ الشاهد من هذا على أن الذين أرادوا أن ينكروا السنة بهذه الحجة، ولا زال ذلك الفكر من ذاك التاريخ إلى الآن في أكثر البلدان موجود، الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة. فالذي يقول هذا القول معناه لا يريد أن يعمل لا بالقرآن ولا بالسنة، لأن القرآن فيه أشياء مجملة، والله تبارك وتعالى ما فرض في كتابه من شيء، ولكن السنة هي وحي ثاني. والله يقول: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: ما ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك في قصة تلك المرأة والحديث الصحيح التي سمعت من عبد الله بن مسعود حينما قال وهو يحدث في حلقة كبيرة: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث بهذا التعبير لعن الله، فرجعت وقرأت الكتاب، قرأت القرآن كله تريد أن تجد آية في كتاب الله فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل الشعر الذي شعرها مقطوع فتعمل شعر، تصل ذلك الشعر تلبيسا على الآخرين على الخطاب مثلا، والفالجة والمتفلجة التي تعمل لها في الأسنان في السنون هنا شيء للحسن. فلما سمعت هذا القول رجعت وقرأت القرآن فلم تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الوشم كما تعرفونه. فرجعت وهي امرأة عاقلة، يعني كثير من الناس الآن يسمع كلمة من واحد يريد أن يشوش عليه يروح يقول فلان قال كذا وقال كذا ولا يتثبت منه هل هو قال ذلك القول أو لا. لكن هذه المرأة راحت وقرأت ولم تجد، فجاءت إليه وقالت: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وإني قرأت كتاب الله ما بين اللوحين فلم أجد. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لعن الله الواشم والمستوشم إلى آخره. وكل ما قاله الرسول هو في كتاب الله. وهذه الطائفة الناجية حينما تختلف ترجع للكتاب والسنة، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أما الطوائف الأخرى فلا ترجع إلى الكتاب والسنة، وإنما ترجع إلى آرائها وإلى مناهجها وإلى تخطيطها، فإذا اختلفوا رجعوا إلى تخطيطهم، هل هذا الشخص معنا على المنهج وعلى الخطة التي نحن عليها أو خالفنا؟ فإذا خالف منهجهم وخطتهم قلوه وتركوه وربما يصل به إلى درجة الكفر. ولكن أهل السنة والجماعة لا، يعني الطائفة التابعة لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام تحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما كنا فيه، وهو قوله وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة. بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، وهذا الذي جرنا إلى هذا الحديث الطويل الذي سمعته، لأن أبو سفيان حينما حدث ما حدث وقتل حمزة صاح وقال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني العزة هذه الأشجار التي يعبدونها من دون الله، هذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله، فيقول للصحابة لنا عزة وأنتم ما لكم عزة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، فأجابه بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، رواه النسائي. وعن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، يعني إلى هذا الصنم، إلى هذه الأشجار التي عليها الستور ويعبدونها من دون الله ويقول لها العزة، وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات. السمر تعرفونه، السمر شجر، السمر هذا الذي شوك على ثلاث سمرات، فقطع السمرات خالد بن الوليد، قطع السمرات هذه وهدم البيت الذي كان عليها، لأنهم بانوا بيت على هذه الثلاث الأشجار. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. قال له هذا ما يكفي الذي عملته، لكن ارجع مرة أخرى. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة، السدنة من هم؟ هم الذين عند البيت هذا وعند العزة، وهم الذين يقدمون الخدمة للذين يأتون لعبادتها، وهم الذين يأخذون الأموال منهم، مثل ما هو موجود الآن على القباب وعلى المشاهد في أماكن المزارات التي يزورها المسلمون الآن، يعني السدنة الذين هم خدم لهذا المكان وهم الذين يستقبلون الذين يأتون ويقول لهم اعملوا كذا وفعلوا كذا ويأخذون منهم الأموال. فالذين في ذاك الوقت، الذين في هذا الوقت مثل ما عملوا في ذاك الوقت السابق. فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، هربوا شردوا من خالد ومن معه، أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشر شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها. هذه الشيطانة اللي هي موجودة في ذلك البيت، وحينما يقولون شيئا يسمعون الأصوات من داخل البيت فيظن على أن ذلك المكان ينفعهم ويفيدهم. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة، يعني الشيطانة هي اللي ساكنة في ذلك المكان، وهذا المكان هو الذي يعبده هؤلاء ويتقربون إليه. وكل هذا وما هو أعظم منه، هذا المؤلف يقول قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد، الأضرحة الموجودة المبنية عليها القباب والمشاهد المعدة لهذا والتي يزورها الناس من كل مكان، ويأتون يدعون هؤلاء الموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فهذا يقول مثل ذلك، كله شرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال وأما منات فكانت من مشلل عند قديد، يعني مكانها، يعني هذه العزة في وادي نخلة بين الطائف ومكة، وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. أنتم تذهبون بالسيارة الآن تجدوا المكان يبعد عن مكة حوالي 100 كيلو وزيادة قليل، ومكتوب عليه قديد، كانت في ذاك المكان. وكانت خزاعة والأوس والخزرج، يعني كلهم من قبائل العرب، الأوس والخزرج في المدينة وخزاعة حول مكة، يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراك عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، لأن في عام الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذه المعابد من دون الله تبارك وتعالى. أولا، كما نعرف أن رسول لما دخل مكة فاتحا كان على الكعبة 360 صنما، 360 صنما على الكعبة، لكل جماعة صنم غير الأصنام الموجودة في بيوتهم، يعني الأصنام الخاصة موجودة في بيوتهم، كلها يعبدونها من دون الله يتقربون بها إلى الله. ما نعبدهم كما قال الله عنهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فحينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان يشير إليها بالصوت وكانت تتساقط ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم نفذ هؤلاء إلى تلك المعابد لهدمها، خالد إلى العزة، وعلي بن أبي طالب إلى منات لهدمها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حتى تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله، يعني منات والعزة واللات، هل هذه تنفع أحدا أو تضره؟ لا تنفع أحدا ولا تضره. ثم